الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عظيم النفع وكثير الفائدة، وذلك لأن الله عز وجل قد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأمور العبادة وهو الذي يدل عليه الدليل ابتداء، أو من أحب أن يتأسى به فيما ليس من أمور العبادة بل العادة، فإنه يؤجر على تأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النظر إلى حال الأنبياء والمرسلين وحال الصحابة والتابعين لا سيما في باب المعيشة لما يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، ولما يكون سببا لعون الله عز وجل أو سببا بعد عون الله عز وجل للمسلم في تحمل مشاق هذه الدار وهذه الحياة. قال الله عز وجل: فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه الأنباء وهذه القصص التي نقرأها ونمر عليها وفيها من الابتلاءات ما يكون من أسباب تصبر العبد على طاعة الله، فهذا أكرم خلق الله وخيرتهم صلى الله عليه وسلم، كان على شدة في باب المعيشة. وإن كان الترمذي رحمه الله تعالى إنما ذكر في هذا الباب حديثين، إلا أن الأحاديث في هذا كثيرة ربما تبلغ المجلد أو نحو من ذلك. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البقلاني، روى له الأئمة الستة خمسة بواسطة، أعني خمسة بدون واسطة، وهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، وروى له ابن ماجة بواسطة. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، كان إمام في السنة وسابقه كذلك، عن محمد بن سيرين وهو أيضا إمام في السنة، وكلهم لهم أقوال يستفيدها الطالب ويستفيدها السائر في هذا السبيل. أما حماد فقيل فيه: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه، ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. وأما أيوب فهو القائل: من سعادة الحدث والأعجم أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. وهو القائل لما قيل له قال له بعضهم: أقرأ عليك آية، قال: ولا نصف آية، وكان المتكلم مبتدعا. وأما محمد بن سيرين فهو القائل: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر على القول الراجح، وقد اختلف الناس في اسمه إلى 30 قولا، وعليه ثوبان مشققان من كتان، يلبس ثوبين فيهما شقوق من كتان، أي نوع من الألبسة ونوع من القطن، فتمخط في أحدهما إزالة ما يخرج من الأنف، فذلك يسمى المخاط. فقال: بخن بخن، كلمة تدل على التفخيم، تدل على يعني كما يقال التعظيم لذلك الأمر، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول يا رسول الله رأيت قتلت في سبيل الله ماذا لي؟ قال الجنة أو نحو ذلك، فقال بخن بخن، فقال ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. يتمخط أبو هريرة في الختان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. يعني أبو هريرة رضي الله عنه يغبط نفسه ويقول لقد سرت أتمخط في الكتان وأستخدم المناديل لإزالة الأذى، وقد مرت علي شهور وأعوام وأنا ربما أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، كما في الحديث الآخر أنه سأل أبا بكر عن شيء وثم سأل عمر ولم يسألهما لشيء، وإنما كان الجوع، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتبعني يا أبا هريرة، فسقاه شيئا من اللبن. وهنا يقول كنت أخر على يعني ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة وهما قريبان، كان يمشي في ذلك المكان ويسرع، فيأتي الجائي ويضع رجله على عنقه يظن أنه به مس أو به طائف من الجن أو نحو ذلك، يقول وما بي جنون ما هو إلا الجوع، من شدة الجوع. في هذا ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم متيسرا لوسع على أصحابه فلم يكن بخيلا، قال ولا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. ومن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في قصة عمر، حيث دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير وقد أثر في جنبه، فبكى عمر فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث ابن مسعود ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أخرجه الترمذي وغيره. وهكذا مر صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت، فقال أيحب أحدكم أن يكون له هذا بدرهم؟ قال يا رسول الله لو كان حي كان عيب أنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وهو الذي أدخل التشيع على عبد الرزاق الصنعاني، مع أن عبد الرزاق الصنعاني أجل منه علما وقدرا ومنزلة، ولكن مع ذلك قد يتأثر الجليس بجليسه وإن كان دونه في العلم والمنزلة. قال عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ظفر. هذا مرسل كما ترى، ولكنه متصل من حديث أنس ومن حديث عائشة بمعناه، فلا حديث في الباب كثيرة. قال سألت رجلا من أهل البادية ما الظفر؟ قال أن يتناول مع الناس، يعني ما شبع رسول الله من خبز قط، خبز شعير، ولا أكل من خبز شعير 3 أيام إلا على ظفر يتناول مع الناس. وفي حديث عائشة ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا أحدهما تمر، يعني لم يكن عندهم خبزا ولحما كما هو الحال الآن. أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ مسلم ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر، بل أن النبي أن عائشة تقول كان يمر علينا 3 أشهر لا يوجد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم نار، وإنما هو الأسمدان التمر والماء، فكانوا يأكلون على قلة وحاجة، فمع ذلك رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم وكانت لهم الآخرة، وهذا الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة أيضا: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، وأما في بدء الأمر كان حتى التمر والماء قليل في الناس. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بطنه، ويقول كذلك أبو هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري: حين مر بقوم بين أيديهم شاة مصرية فدعوه فأبى أن يأكل، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، فضلا أنه يأكل شاة مصرية أو يأكل من هذه المأكولات الدسمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم على يعني قلة ذات يد، وكان صابرا محتسبا، حتى أنه جاءه رجل يستضيفه فأرسل إلى زوجاته الأولى تلو الثانية تلو الثالثة، وكلها تقول: يا رسول الله والله ما عندي إلا ماء. ثم قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأضافه رجل من الأنصار يذكر أنه أبو طلحة. فهذا الرجل من الأنصار ماذا أطعمه؟ أطعمه قوت الصبيان وقوت امرأته، فأصبح وقد غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفي رواية: ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. ومع ذلك رفع الله شأنهم وأعلى قدرهم وصاروا سادة العالم وقادة العالم، إذ الدنيا لا عبرة بها. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر عليها شربة ماء، وإنما المؤمن يتخذها بلاغا إلى حين. قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف هو نوع من الألبسة التي تلبس في الأرجل، الخف والنعل، والخف يغطي الكعبين والنعل ما دون ذلك، وقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخف والنعل، وغيره ربما لبس مثلها وربما ربط على رجله الخرق لقلة ذلك. قالوا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا خفاف ولا قلانس ولا عمائم. قال: حدثنا هناد بن السري أبو السري، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان عن دلهم بن صالح ضعيف في الحديث، عن حجير بن عبد الله مجهول أي لا يعرف حاله، عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة، عن أبيه أو سيكون ابن بريدة كأنه يشير إلى بريدة بن الحصيب، عن أبيه بريدة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. الحديث كما ترى ضعيف، ولكن يشهد له غيره من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفاف وكان أصحابه كذلك، فقال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حين أهوى لخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزعهما. وأيضا في حديث صفوان بن عسان عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفر أن ننزع خفافنا إلا من جنابه. وكانوا يلبسون الخفاف أولا لأنها تغطي الأرجل فلا يصيب الشوك الساق ولا العقب ولا يصيب شيء من ذلك. الأمر الثاني أنهم كانوا يسافرون يكثرون السفر، وربما تقطعت النعال، وأما الخفاف فإنها تتحمل أكثر من ذلك. ثم أيضا الخفاف تقي من البرد ونحو ذلك. قال: أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما، فيه المسح على الخفين، وأحاديثه متواترة، مما تواتر حديث كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقد ثبت مسح الخفين من حديث المغيرة ومن حديث حذيفة ومن حديث جرير وعن غيرهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق وهو السبيع عمرو بن عبد الله عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحيته للنبي صلى الله عليه وسلم دحي الكلبي الصحابي الذي كان جبريل ينزل بصورته وهيئته. قالت أم سلمة والله ما ظننته إلا دحية حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خبره. فلبسهما قال إسرائيل عن جابر عن عامر جابر سيكون الجعفي قد كذب عن عامر وهو ابن راحيل الهمداني الشعبي المتقدم ذكره في عامر وجب. فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. هذه مسألة اختلف فيها الناس من حيث لبس الجلد، والصحيح أنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر كما قال صلى الله عليه وسلم أيما دبغ فقد طهر، والحكم ثابت سواء في ذلك جلد الميتة أو جلد غير الميتة على الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة وقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم به، فدل على أن دباغها طهورها كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. إذن وهمنا فيه، نحن مشينا على الجادة على أنه أبو إسحاق السبيعي، والترمذي رحمه الله تعالى يقول أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، وهكذا يعني عادة المحدثين أنهم يبينون ما يشكل وما يتوهم. قال حد باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بأن النعل الذي يلبس ويكون في الأرجل من تحت ولا يغطيها من فوق. قال حدثنا محمد بن بشار بندار وهو أحد الأئمة الذين روى لهم الأئمة الستة مباشرة، كما قال شيخنا محمد بن آدم الإثيوبي حفظه الله اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين المتقنين البررة، أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا وابن المثنى وزياد يحتدى. فهؤلاء تسعة أئمة عشرة أئمة أقصد روى لهم الأئمة الستة بغير واسطة، كلهم روى عنهم مباشرة. قال حدثنا أبو داود الطيالسي وهو سليمان، وذاك سليمان بن الأشعث صاحب السنن، وهذا سليمان بن داود. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى في هذه الطبقة عن قتادة وابن دعامة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبلان أي شيء يدخل بين الأصابع وكذلك شيء يمسكهما في الأرجل الزمام وهو السير الذي بين الإصبعين، وهذا إلى الآن موجود. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو أحد الأئمة العشر الذين روى لهم الأئمة الستة كما تقدم ذكرهم في الأبيات. قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان، وسيكون هنا سفيان ابن الثوري، سفيان الثوري روى عنه الكبار، فسفيان سيكون الثوري، عن خالد الحذاء سمي حذاء نسبة إلى أنه كان يجاور الحذائين، عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان مثني شراكهما حتى تربطان وحتى لا ينزل النعل. قال حدثنا أحمد بن منيع له كتاب مصنف. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين أي لا شعر عليهما، جرداء من الشعر. لهما قبلان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي رسول النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة مفتيها أبو عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري. وأبو سعيد أظن اسمه يسار إلا ما كن واهما. عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس المعالي السبتية أي التي لا شعر عليها، والحديث أخرجه مسلم. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المعالي التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. والسبب في وضوءه فيها أن ماءها يمشي وتيبس بسرعة بخلاف الخفاف، يعني إذا غسلت غسلا سيدخل معها التراب ويأذي، وإنما تمسح مسحا. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج قال حدثنا عبد الرزاق وهو أبو بكر ابن همام الصنعاني صاحب التفسير والأمالي والمصنف. عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة أحد النفر الذين أدخلوا السنة إلى اليمن. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أحد الأئمة الثقات الصادعين بالحق. عن صالح مولى التوائمة فيه كلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان، تقدم تفسيره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعال ثابت كما في حديث أنس عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما، وصلوا في نعالكم. وحديث أبي سعيد كما عند أحمد أنه كان يصلي في نعلين فجاءه جبريل وأمره أن يخلعهما فخلع الناس نعالهم. وأما هذا الحديث فكما ترى فيه انقطاع بين السدي وبين عمرو بن حريث رضي الله عنه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن وابن عيسى قال حدثنا مالك عن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحد واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وهذا من الأدب النبوي أن الإنسان إذا أراد أن يمشي في النعال فليلبسهما جميعا أو ليتركهما جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم استكثروا من النعال فلا يزال أحدكم راكبا من تعال، فالنعال كالمركب. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس لم يصرح بالتحديث، ولا إذا لم يصرح الحديث ضعيف، لكن الحديث قد أخرجه مسلم، وإذا أخرجه مسلم فإن العنعنة تقبل، أو إذا كان الراوي عنه الليث العنعنة تقبل. قال حد عن أنا تقصد هذا أبي الزبير. قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا حاء معناها تحول السند، يبدأ في السند من جديد. وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك، فقد روى عن مالك هذا الحديث، رواه عن مالك معا وقتيبة، ورواه الترمذي عن قتيبة وإسحاق بن موسى. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. وهذه سنة أخرى أن الإنسان يبدأ بيمينه عند التنعل وينتهي بيمينه عند التنعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي، وقد تقدم أنه أحد الأئمة الثقات الذين روى لهم الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو وندر طبيب شعبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين الحديث قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء. أشعث بن سليم عن أبيه سليم المحاربي عن مكروم ابن الأجدع الواجعي الهمداني عن عائشة أم عبد الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله أي مشط شعره وقص شعره وحلاقة شعره وتسريح شعره وتنعله لبس النعال وطهوره أي في توضئه واغتساله. قال حدثنا محمد بن مرزوق وقد جاء في رواية أخرى في شأنه كله وفي حديث صفية أو حفصة ما يوضح ذلك كانت يمينه لوضوئه وطهوره وكانت شماله لما كان من أداء. قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد وهشام هنا سيكون الدستوائي أو هشام بن حسان القردوسي وقد تقدم أن في رواية عن الحسن كلام عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان وإسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن قيس متروك كذبه أبو زرعة وغيره والكذاب حديثه موضوع كما هو معلوم. وانتهينا من بابين أو ثلاثة أبواب فيما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الأول في معيشته والثاني في خفه والثالث في نعله. فنسأل الله التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.